أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثانية من جهات الاستصحاب في الأمور التعليقية، وقد ذكرنا أن البحث فعلا هو البحث في الشبهة الحكمية وليس الموضوعية. ذهب كثير من المحققين ومنهم صاحب الكفاية رضوان الله عليه إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية التعليقية، بمعنى أننا في غير موارد الشك في النسخ إذا شككنا نتيجة إجمال دليله أو إهماله في دخالة خصوصية من الخصوصيات في الحكم مع وحدة الموضوع، فهل تجري الشبهة يجري الاستصحاب في الحكم لإثباته في فاقد الخصوصية عند تحوله إلى واقع فعلي بعد أن كان يقتصر الأمر فيه على جهة التشريع قبل هذا الآن، أي عن الاستصحاب، أم لا؟ توضيحه في المثال المعروف: لا شك في وجود قضية تشريعية صدرت عن الشارع مفادها أن العنب المغلي أو إذا غلى يحرم أو ينجس، وعلمنا من هذا البيان أن العنبية هي جوهر الموضوع وأساسه، وأن الغليان هي حالته التي إذا حدثت ثبتت النجاسة أو التحريم. وشككنا في أن الرطوبة الذاتية هل هي مأخوذة في العناب أم أن غليانه ولو برطوبة خارجية يقتضي ذلك، ولا كلام لنا فيما لو كان الدليل مبينا من هذه الجهة إطلاقا أو تقييدا، إذ لا معنى للشك حينئذ في غليان فاقد الرطوبة الذي أضيفت إليه من الخارج، إذ لو كان الدليل مطلقا لما حصل الشك في فعلية النجاسة أو الحرمة للعنب المغلي الذي أضيفت إليه الرطوبة. ولو كان الدليل مقيدا
أيضا لا مجال للشك، أي مقيدا بأن تكون الرطوبة ذاكتية هي التي تغلي به. فإذا كانت الرطوبة قد أضيفت إليه من الخارج، فمن الوضوح بمكان أن الدليل لا يشمل على التقدير الطفيف. من هنا اشترطنا أن يكون الدليل من جهة الخصوصية المشكوكة مجملة أو مهملة، لا مطلقا ولا مقيدا. هنا لا محالة، إذا غلى العنب الذي أضيفت إليه الرطوبة من الخارج يشك في نجاسته، يشك في حرمته، فهل يجري استصحاب القضية التشريعية؟ إذا غلى العنب يحرم، إذا غلى العنب ينجس. والذي لم يصبح فعليا، إما أنه لم يكن هناك عنب ولا غليان، أو كان عنب ثمة ولم يكن غليان، عندما كانا رطبا برطوبته الذاتية، إنما غلا الآن بعد أن جفف وأضيفت إليه الرطوبة من الخارج، الماء نقع به، فهل يجري الاستصحاب في القضية التشريعية العنب إذا غلا نجس أو حرم لإثبات نجاسة أو حرمة المغلي بالفعل الذي هو فاقد الرطوبة الذاتية، غلا برطوبة خارجية أم لا يجري؟ صاحب الكفاية كما أسلفنا قبل قليل قال لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام وتترتب عليه آثاره، وهو مفاد كلمات أكثر المحققين من المتأخرين أو متأخر المتأخرين الذين تعرضوا لهذه المسألة، حتى أنه قد نسب جريان الاستصحاب في بعض الكلمات إلى المشهور، وهذا المقصود من المشهور يا أخوان، مش مشهور المتقدمين كما لا يخفى، إذ لم تكن هذه المسألة مطروحة على بساط البحث بهذا الشكل أصلا أن متقدمي الأصحاب. يقول صاحب الكفاية المهم لكي يجري الاستصحاب هو توافر أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ولا إشكال ولا ريب أن لدينا يقينا بحدوث القضية التشريعية، العنب إذا غلا نجسا حرما، شك في النسخ لا يوجد لدينا أكيدا، هو حكم سائر، شكنا من جهة أن غليان العنب بعد فقد خصوصية الرطوبية الذاتية وهو ينطبق عليها النوع نعم. طب ليش عم تشك إذا؟ ما في إلا سبب واحد للشك يا أخوان، سبب واحد، سبب الشك هو إجمال أو إهمال الدليل من جهة الخصوصية التي إذا فقدت شككنا في ترتب الآثار والرطوبة الذاتية في المثال. غض النظر عن المثال إنه بعيش اسمه عناب بس اسمه شيطاني باللغة العربية وتعدد موضوع هذا بصير مناقشة في المثال، أنا عم مثل بهالمثال يعني كل الأصوليين يمثلون به عادة، وإن كان صرح جملة منهم أن المثال غير دقيق لمحل البحث. جيد، فنستصحب القضية التشريعية باستصحابنا لها إلى حين حصول الغليان للعنب يترتب عليها ما لم يثبت أن الشارع أخذ الرطوبة الذاتية قيدا، وهذا لا يمكن إثباته لأنه مورد الشك أصلا، لأنه سبب الشك، يترتب على هذا الاستصحاب أثره، وهو حرمة هذا العنب الذي غلا بالفعل ونجاسته إذا كان الدليل يدل على النجاسة والحرمة معا، أو أي حكم كان أحدهما مثلا. جيد،
مجرد هنا المعنى إذا غلا العنب، إذا غلا العنب أو النجس أو حرم، نعرف إحنا أنه يدخل بها الرطوبة
منين بنختار؟ إذا بتعرف كل هالبحث ما بيجي، نحن عم نحكي مع اللي ما بيعرف.
يقينا إذا الرطوبة الخارجية
ها؟
يقينا مش الرطوبة.
ليش يقينا؟ من أين؟
هو لو كان بده الرطوبة كان ذكر كان ثمنها
لا هسه صار هون رجعت عم تحكي بالمثال يا شيخ، عم تحكي بالمثال أصلا فيك تقلي من البداية هذا ما اسمه عنب الآن، اسمه زبيب أو كشمش ما بعرف شو بسموه، ها؟ هذا بصير مناقشة بالمثال، لو كنا نعرف لما شكك معه سر. فأصل فرض البحث وأننا لا نعرف، نشك في أن الخصوصية دخيلة أم لا، هذا بصير خروج عن البحث أننا منعرفه. جيد، حينئذ يقول صاحب الكفاية واضح في قضية تشريعية وهذا حكم شرعي، نشك الآن في ترتب الآثار على هذا الغليان من هذه الجهة، الدليل لا يشمل لأن الخصوصية مشكوكة لا في إطلاق ولا في تقييد، فما فينا نتمسك بالدليل، فالاستصحاب نعم العون الآن لتتميم دلالة الدليل على مستوى الحكم والأثر. انتبهوا للتسلسل المنطقي للبحث. يقول وأن إشكال البعض بأنه ليس هنالك ثمة شيء حتى تستصحبه يا صاحب الكفاية ويا علماءنا، وهي المقالة المنقولة عن المحقق السيد محمد المجاهد صاحب المفاتيح والمناهل في الأصول والفقه، ترتيبه لفه نشر مرتب يعني مفاتيح الأصول والمناهل في الفقه، لا يوجد ثمة شيء حتى تستصحبه. يقول إذا كان مقصوده قبل ذلك لا يوجد حكم بالفعل فعلي حتى أستصحبه فالحق معه، لكنه لا يكفي لإنكار الاستصحاب. وإذا كان مقصوده أنه لا يوجد ثمة شيء، لا يوجد ثمة شيء أصلاً، فهو خلف. لماذا؟ لأن المفروض أن القضية التشريعية موجودة وأن الشارع قد حكم بهذا الشيء، فكيف نقول حينئذ بأنه لا يوجد المعلق يعني الحكم قبل وجودي أي الموضوع ما علق عليه فينتهي الأمر به أنه لا تتوافر أركان الاستصحاب في المقام؟ يكفي توافر الأركان في القضية التشريعية وهي متوفرة. صحيح بالخارج بعد ما كان في غليان ولا في شيء. جيد، إذن صاحب الكفاية يقول لا مانع من جريان الاستصحاب. إذا سألنا ماذا يترتب على هذا الاستصحاب؟ أنت عم تستصحب العنب إذا غلى حرم، يقول يترتب بعد أن غلى يترتب أنه حرم. شو بدكم غير هيك؟ إذن شو فادنا الاستصحاب يا صاحب الكفاية؟ والدليل موجود. يقول الدليل نتيجة إهماله وإجماله غير موجود. يعني بالحقيقة شو عم يدعي صاحب الكفاية؟ عم يدعي رضوان الله عليه أن الاستصحاب تمم خصوصية ما كان يمكن للدليل أن يتممها، أن يبرزها، أن يثبتها. شو هو لها؟ وهو إثبات الحرمة الفعلية للعنب إذا غلى بعد جفافه. طب هذا الدليل وحده لا يثبته؟ يقول لا، الدليل لا يثبته لأن الدليل ليس مطلقا ولا مقيدا، مهملا أو مجملا من هذه الجهة. كيف تثبتون هذا الأثر؟ إذا سألناه يقول باعتبار أن استصحاب القضية التشريعية إلى حين الغليان الفعلي يجعل الدليل الذي لم يكن شاملا في نفسه لمحل الكلام شاملا على مستوى الحكم والأثر. يقول كما كان العنب إذا غلى لو غلى وهو رطب الرطوبة الذاتية، الآن عنب قد غلى فحكمه كذلك، فمن القضية التشريعية انتقل إلى الحكم الفعلي، مش من حكم فعلي سابق إلى الحكم الفعلي. جيد، هذا ما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشافي. هذا الكلام هو ممثل في رسمي لرأي أكثر المحققين في المجال. في مقابله ذهب المحقق النائين على الله مقامه الشريف إلى كلام رتب له تمهيد ومقدمات، والحال أن ما أفاده يمكن اختزاله واختصاره في كلامين. أو كلام ذي شقين. خلاصة ما أفيد من قبل المحقق النائي أنكم تريدون أن تجهوا استصحاب الحكم الشرعي في المقام. نحن لا يوجد لدينا سوى الجعل والمجعول باسم حكم شرعي، يعني الحكم المعبر عنه بالحكم الإنشائي، القضية التشريعية الكبرى التي هي قضية حقيقية أصولية سميت أصولية لأنها باصطلاح أهل المعقول هذه قضية خارجية مش حقيقية في قوة القضية الشرطية، والتي لا يتوقف صدقها إلا على تشريع المشرع، وإنما تتوقف على استحضار المشرع للموضوع ولو لم يكن موضوع ثمة خارجا. فقضية إذا استطاع الشخص إلى الحج فقد وجب عليه قضية صادقة ولو لم يوجد شخص واحد مستطيع للحج. هذه تنتج حكما إنشائيا قابل لأن يصبح فعليا عندما يصبح موضوع الحكم فعليا. ولدينا حكم يعبر عنه بالمجعول، أرجو الانتباه يا أخوان، في مصطلحات مدرسة المحقق النائيني يراد من المجعول الحكم الذي صار فعليا، والمقصود من الفعلية هنا مو فعلية تشريعية فإنها حصلت عندما أنشأ المنشئ، المقصود من الفعلية صيرورة الحكم بالفعل فعليا في حق مكلف فعلي بالفعل موجود خارجا. انتبهوا، أنا ما عبرت بالذمة هون ولا بالتنجيز،
أبدا. قلت صيرورة الحكم فعليا في حق مكلف بالفعل هو موجود بالحمل الشائع في الخارج. ليش عبرت بهالطريقة؟ لأن مرتبة التنجيز وراء مرتبة الفعلية يا أخوة، لأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، بين الملتفتين وغيرهم، والذاهلين الغافلين، بين الذاكرين والناسين. فعلية الحكم تتوقف على ثبوت شروط الوجوب، شروط الاتصاف حسب تعبير المحقق النائيني. مرتبة التنجز مرتبة أخرى بتوقف على وصول الحكم إليه، حتى يصبح موضوعا تاما لحكم العقل بلزوم الامتثال. جيد، هذه الفعلية اللي عم يحكي عنها المحقق النائيني. والمجعول تعبير آخر عن الفعلية هذه، وليس مقصود المحقق النائيني أبدا أو مهمين. المجعول اللي هو مضايف للجعل، بمعنى إذا وجد جعل يعني وجد مجعول، أي المجعول بمعنى الحكم الكلي على موضوعه ولو لم يكن موضوعه ناجزا، لأنه قد يقال يستحيل التفكيك بين الجعل والمجعول، كلما وجد جعل وجد المجعول معه لأنه متضايفان. بل مو متضايفان، هو حكم واحد، مرة تنظر له من جهة النسبة إلى الفاعل بتسميه جعل ويشتق منه جاعل، ومرة بالنسبة إلى نفس الموضوع الكلي ولو لم يكن موجودا في الخارج فتعبر باسم المفعول تقول مجعول. لا، ولأنه بأصولية فيها المصطلحات، فإذا ما بينت بصير خاطئ، بتكرر الحد الأوسط لفظا ولا يتكرر معنى، ما بينتج. لذلك نحن مضطرون أن نبين بأن مقصود المحقق النائيني رضوان الله عليه، انتبهوا لها النقطة، من المجعول، وهذا أمر واضح أنه سابقا، واللي درس الحلقات أساسا لا يستخدم المجعول إلا بهذا المعنى، صار عنده قدس به، هو الحكم الفعلي المتوقف على وجود موضوعه بالفعل في الخارج. بمثل عن التنجس، خلاصة خلينا نرجع لمكاننا. المحقق النائيني يقول أنتم هل تريدون إجراء الاستصحاب في القضية الجعلية يعني الحكم الإنشائي، أم في الحكم المجعول بمعنى الحكم الفعلي يعني الذي وجدت قيود وشرائط الوجوب فيه، يعني موجود مكلف، موجود عناد، موجود غليان، موجود ما بعد، شو بتكون بعد؟ ها؟ جيد، لا يخلو الأمر من أحدهما. انتبهوا لهالتتمة، وليس ثمة شيء ثالث يطلق عليه الحكم، ما عندنا شيء ثالث وراء الجعل والمجعول بهالمعنى، ما عندنا شيء ثالث حتى نجي فيه الاستصحاب. احتفظوا لي فيه الترتيب يا اخوان، احتفظوا لي فيه. أقول يا إخوة، ينبغي الانتباه إلى أمرين أيضا هنا قبل ما نتابع البحث. الأمر الأول، أن موضوع الحكم قد يطلق ويراد منه الموضوع في مقابل قيود الموضوع لحالات الموضوع، يعني مرة يقال العنب إذا غلا حرم، العنب موضوع، الغليان قيد من قيود، الحكم يعود لبا إلى الموضوع لأنه في الواقع حصة خاصة هي الحرام من العنب، العنب المتصف بالغليان، المقيد بالغليان. مش كل عنب حرام. وبهذا المعنى القيود سواء أرجعناها للحكم أو أرجعناها لموضوع الحكم هي خارجة عن الموضوع اصطلاحا، بتصير قيود الموضوع، قيود الحكم. مرة أخرى يطلق الموضوع ويراد منه كل ما تتوقف عليه فعلية الحكم. يعني كل القيود والأوصاف بأي صيغة جيء بها في الدليل، صيغة وصفية العنب المغلي، أو صيغة شرطية العنب إذا غلى، يقصد من موضوع الحكم علة الحكم. مش المقصود إلا الفاعلية عن مشرع، ما لا يكون الحكم فعليا إلا إذا وجد. بهالمعنى الموضوع صارت القيود كلها في طرفه، لأنه إذا وجد مع تمام القيود وجد الحكم وإلا فلا. بهالمعنى إذا أطلق الموضوع يراد منه هذا المعنى. انتبهوا يا إخوة، محقق النائيني لما بيقول في كلماته موضوع الحكم يريد هذا المعنى، ولذلك هو يقول أيا كانت الصياغة الشكلية للجمل، وصفية شرطية بلغة التمييز بلغة ما بيهمني أدبيا يعني كيف أبرز، لبا وحقيقة لا يصبح الحكم فعليا إلا بفعلية كل الظروف والقيود من الجوهر اللي هو العنب وكل القيود اللي أحيطت به، بمعزل عن اللغة التعبيرية اللي عبر عنها في الأدلة في عالم الثبوت واللب. كل هذه مجتمعة أعبر عنها بالموضوع. إذا شو صار اسم الموضوع يا شيخنا النائمي؟ شو هو الموضوع؟ يقول الموضوع كل خصوصية يتوقف عليها فعلية الحكم، كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم بحيث لا يصبح فعلي إذا اختل، إذا ما وجد، هو من أجزاء الموضوع. هذا الكل المركب اللي باجتماعه يصبح الحكم فعلي هو اللي بسمي أنا الموضوع. تبهتوا؟ لذلك بعض اللي أشكلوا عليه ما فهموا أنه بده هذا المعنى، صوروا مراد الموضوع في مقابل قيود الموضوع فاستغربوا واستغربوا من كلامه. هذه مشكلة المصطلحات بالأصول وبالعلوم أساسا، عدم تحرير المصطلحات هو مشكلة حقيقة. جيد، هذا أمر لا بد من الانتباه له بشكل جلي وواضح. لعنة الله على الشيطان، أنا قلت لا بد من أن نتعرض إلى أمرين شاك. ها؟ لا إلى أمرين استقبل قليل. جيد، استراح من بين الأمر الثاني. اللهم صل على رسول الله وعلى آله. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.